الروح يقرأ جملة ثم نشرح. هذه الطريقة نرى أنها أحسن الطريقة. أحسن يكون نستحرصهم على الخيال، هذا ما لا سيما وأن الموضوع مهم جدا، فسأل المقرر والتدميرية الآن بغينا يجيكم، وسيكون في الدراسة يقرأ واحد منكم مثلا حسب ما يكون البحث يجب المقيم وبعدين نشرح. مفهوم على مناسب ولا لا؟ هنا هذا الشخص على 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 الخيار بس. طيب زين جم هذا سمعنا واحد من أول كلام. نعم أما أنا ما تختلف عن مثل عندي غير اجلس حتى تستأذن. بعض الواحد يقول هكذا بعد ما تستأذن تستأذن.
والإنسان يجب في نفسه بين النفس والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة ومعروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان
والأيمان
وكما ذكره المقدمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائم بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة وإذا كان
ذلك أمر عندك ما هو نهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فغير خاف على الجميع حياة شيخ الإسلام رحمه الله في الدنيا ومقاماته في الإسلام هجوما على الأعداء ودفاعا عن الإسلام فكلامه رحمه الله داخل بين أمرين فالمؤلفاته كلها إما دفاع عن الإسلام وذلك ما ألفه في باب الرجوع مثل رد لأغافر في كتابه من هذا السنة ورده على الأفراد في نقل التأثير وغيره من الكتب المعروفة وإما هجوم على الباطل يؤلف تعنيفا جديدا ليس بغض فيرصد فيه الحق ويقتل الباطل ومقامات معروفه وبامكانه الوصول الى ترجمته لانه قد ترجم بفراغ مستقله وبفراغ عبر من ترجم له من اهل العلم المؤلف رحمه الله ابن تيميه دائما يقدر كتبه في هذه الخطبه التي هي خطبه الحاجه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبه بالحاجه وبهذه الخطبه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه الحمد لله هذه جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر وجمله اسميه تفيد الثبوت والاستمرار يعني ان الوصف بالكمال والفضل والإحسان مستحق لمن؟ لله الحمد والوصف بالكمال والفضل لأن المحمود يحمد على كماله وعلى فضله وإنعامه فالحمد الذي هو الوصف بالكمال والفضل لمن؟ لله وحده والمستحق له وكل ما كل من سواه فما فيه من الكمال والفضل فإنه من الله فإنه من الله سبحانه وتعالى المحمود لذاته هو الله عز وجل ولهذا حفظ الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والاستمرار وعلى الحفظ أيضا طيب الحمد لله الحمد إذا ما معنى لا استغفار سؤال الطالب الحمد ووصف لله بالحمد هذا كقولنا الشمس هو الشمس والإنسان هو الإنسان الحمد ووصف لله بالحمد هل هذا جواب؟ لا وهذا الرجل من أقرب الناس إليه لكن أعرف أنه كان غائبا في قلبه قلبه ليس موجودا وثق بأن أي إنسان يكون حولي وأجد قلبه صالحا سوف ينتقل عن مكانه لا يمكن أن يكون إلا للإنسان خير ما هو الحمد؟ هل يعرف؟ ما هو الحمد؟ والفضل هذا الوصف بالكمال والفضل صفاته متفضل بإنعامه وإحسانه، ولا يصح أن نقول إن الوصف هو الثناء، ما يجوز، لأنه ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن الله تعالى يقول: قد قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فجعل هنا فرق بين الحمد وبين الثناء، والذين فسروا الحمد بالثناء بالجميل خطأ، لأن الثناء لا يكون إلا بكفار الحمد. الحمد لله رب العالمين هذا جعله الله حمدا، الرحمن الرحيم جعله الله ثناء، مالك يوم الدين إذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. إذن ثناء الحمد هو الوصف بالكمال والإفضال، أول فصل هذا بالكمال والإفضال أو بالكمال والفضل معنى واحد. طيب، أما قوله نحمده، فجملة هذه اسمية ولا فعلية؟ نحمده جملة فعلية. فبالأول أتى بجملة اسمية الدالة على ثبوت الاستمرار، ثم أتى بالجملة الفعلية الدالة على التجدد، كأن القائل يقول بعد أن أثبت لله الحمد أعود فأحمده أيضا، أعود فأحمده أيضا. فصارت نحمده جملة فعلية تفيد التجدد والحدود، كأن الإنسان لما وصف الله بالحمد بعد ذلك أعاد مرة أخرى فحمده نحمده. نستعين نطلب من العون، نستغفره نطلب من المغفرة. ومن المغفرة من المغفرة داخل التفاصيل
فأنت تستعين بالله من شرها، لأن الله إلا ما أحسنك نيتها أهلكتك.
ومن سيئات أعمالنا. هل المراد من سيئات أعمالنا أن نسألها، أو من سيئات أعمالنا أي من عقوبة سيئات أعمالنا؟ أو أمرنا ليش نسأل أمرنا من السيئات فعلا وعقوبة، من السيئات فعلا وعقوبة من سيئات أعمالنا أن نسألها، أو أن يقع بنا عذاب منها؟ من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذا التحديد تصوير الامر الى الله سبحانه وتعالى في الهدايه. من يهده الله يعني من يقدر هدايته فلا مضل له، ومن يهده بالفعل ايضا فلا احد يستطيع ان ينتشره من هذه الهدايه. فكلمه من يهده تقديرا او فعلا واقعا الإثمان جميعا. فمن قبل أن الله أنه يقيم يستطيع أحد أن يكفره عن صراط مستقيم؟ لا. والذي هداه الله بالفعل ما يكفر أحد أيضا أن ينتشر من هذه الهداية، فهو شأنه لأمرين. ومن يغلل، من يقدر الله له الإغلال أو الضلال، فإنه لا أحد يهديه. وكذلك من أضله الله فعلا فلا أحد ينتصره من هذا الضلال، لأن الله تعالى هو الذي له الأمر وحده. وارجع أين لم يموجد لعلى أن فقدت من المؤلف في جهة رواية السفن الصالح. طيب في هذه الجملة لا حجة فيها ولا حجة فيها للغطاء. الغطاء يقول لا لبازار، والله من يهد الله فلا مضل له، ومن يهد الله فلا هادي له. ليس فيها حجة بالله، لأن حجة بالله، لأننا نقول إن الله تعالى قد جعل للهداية أسبابا وللضلال أسبابا وأعلمك بها وأقدرك عليها. تبارك الله. إذا قال قائل إذا كان من يهد الله فلا هادي له، قد الله عليك الضلال، نقول لا، جعل الله تعالى للضلال أسبابا، وجعل للهداية أسبابا، وبين لك هذه الأسباب. إن هديناه النجدين طريق الخير والشر، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. يعني سواء كان شاكرا أو كفورا فقد هداه الله السبيل وبينه له. ولهذا يقول الله عز وجل في الضالين فلما زاغوا أزاغ الله بهم. إذا كل السبب في أن الله يضلهم، كل السبب في أن الله تعالى يضلهم. ولهذا تجد هؤلاء الذين يقاتلون يحتجون بالقدر مثلا يقول من يضل الله فلا هادي له، تجدهم في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا لا؟ في مصالح دنياهم يحتجون بالقدر ولا يفعلون ما يرونه مصالح؟ يفعلون ما يرونه مصالح. ما الذي يضعنا هذا روح الكبير الذي فيه قطاع صغير وفيه عطش وفيه موت، هذا في كل يوم مقدر عليه؟ لا، يرتب الطريق الأسلم المعدد الآن لو فيه طريقان إلى الرياض، واحد كل قطاع طرق وكل مقاط وكل أسواق، نعم، نقود مزعج وفي طريق آمن معدد، وقفنا عند طول البلد هنا هنا اللي يحب السلام يروحنا هذا، واللي يحب الهلاك يروحنا هذا، ونحن الناس الضامين هنا اللي كانوا ضامين في الشارع، نعم، يحب طريق السلام. ولو كنا طريق العطر ما يمكن ان ندرك، ولا يمكن ان نروح هذا لانه مقدر عليه. لما تثبت هذا تصل الى الجنه، واثبت هذا تصل الى النار. كانت الان بين طريقين، اثبت اللي تريد منهم. طبعا المؤمن يثبت طريق الخير وطريق الجنه، وذاك يثبت طريق الناس من يحتج عليه بالقدر، وهذا احتجاج باطل بذلك. لأننا نقول أنت في نفسك في أمور دنياك تختار لنفسك ما تراه أسلم وأصلح، إذن فيجب عليك أن تختار لدينك ما تراه أسلم وأصلح. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله فيه أن يدخل عندكم بدون مشكل. والرواية السبب أشهد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، والسبب أنه بالأول يقول نحمده ونستعينه، وهنا قال أشهد، لأن مقام التوحيد الأنسب فيه توحيد الفعل. الأنسب في التوحيد أن نوحد الفعل، مثل يقول أشهد، هذا الفعل توحيد لله، ولدنا يجب نشهد يكون جماعة. لذلك فجاءت الرواية في أشهد دون نشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا وأشهد. طيب، أن لا إله إلا الله، شلون لا إله إلا الله؟ إذا بمعنى معبود، إذا بمعنى معبود فهو فعال بمعنى مفعول، فعال بمعنى مفعول. وهل تأتي فعال في اللغة العربية بمعنى مفعول؟ السؤال الجميل، لأرجع في هذه الفاصلة، هل تأتي فعال بمعنى مفعول في اللغة العربية؟ نعم؟ لا تأتي؟ لماذا فعال بمعنى مفعول؟ فيكون الواحد يرجع، لا خلني أنا أسألهم عن فعال، لا تنقلنا لكلنا فكرة. طيب، فهي أنا بقولكم، إذا قلت عندي غراب، عندي غراب من النهر، إيش معنى؟ مغرور. طيب، هذا فراش. طيب، هذا بنا يشير إلى بيت، بمعنى مفعول. إذا انفعال تأتي بمعنى مفعول كبيرة في اللغة العربية. إلى بمعنى معلوم. وما معنى معلوم؟ معبود. طيب، لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. هذا قطعا الحصر هنا على رأي أكثر المقدرين حصر إضافي. حصر إضافي. وأنتم تعرفون قرأت في الدرارة الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي. قرأت من هذا ولا لا؟ قرأت من الفرق بين الحصر الحقيقي والإضافي. نعم؟ طيب، الحصر الحقيقي معناه أن يقصد المحصور حقا بحق الإضافي، أن يكون حصل بحصل الواقع والحقيقة، والإضافي بالعكس، الإضافي بالعكس. فمثلا إذا قلت لا شمس إلا هذه، حقيقة بالعكس، حقيقة ولا إضافي؟ حقيقة، ما في شمس إلا هذه، هذا حقيقة. إذا قلت لا شجاع إلا خالد بن الوليد، حقيقي ولا إضافي؟ مشتبه. لكن نفس الشيء غير، لكن هذا الحصر إضافي، يعني بالنسبة إلى شيء معين، مثلا إذا في وقت يرموه، ما في شجاع غيره مثلا. الإضافي معناه بالإضافة إلى شيء معين، مثل لا إله إلا الله، ثم لا معبود إلا الله. أليست الأشجار تؤبد؟ بلى ولا نعم؟ بلى. نعم، تعبد، وكذلك الأصنام تعبد، والملائكة تعبد، والرسل يعبدون، والأولياء يعبدون. لا، كيف نقول لا معبود إلا الله؟ الحصر إذا ليس حقيقيا، قل لا، أين يعني إضافة، ما هي ما هو الإضافة هنا؟ أي لا معبود يستحق العبادة، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله. كل المعبودات هذه وإن سميت آلهة فإنها ليست إلا كما قال الله، إن هي إلا أسماء سميتموها، وإلا فليست آلهة، لأن لا تستحق أن تكون آلهة. لو قلت لك هذا الكتاب من حديث وهذا الكتاب الحديث تقول لي صح ولا لا؟ ها؟ لا تقول صحيح. هذا الرجل المشرك يقول هذا الشجرة إله، صحيح ولا لا؟ لا، ليس إله من صفات العبادة. أنت وين ظنيت إله؟ من إله؟ الإله هو الذي يستحق أن يسمى إله، وليس إله حقيقة. إذا لا إله حقيقة إلا من؟ إلا الله. نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ما هو وحده لا شريك له؟ عندنا. إذن الأصول أحسن من أنزال تأكيد وحده لا شريك له، لا شريك له تأكيد لوحده، وحده تأكيد للنفس، يعني معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يوجد إله إلا هو وحده لا شريك له تأكيد للتوحيد. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ورسوله. هذه العبودية خاصة ولا عامة؟ هذه العبودية خاصة، وهي أيضاً متضمنة للعبودية العامة، لأن كل ذي عبودية خاصة ففيه العبودية العامة ولا أخر. عندما نقول مثلاً هذا الرجل الكافر هو عبد لله ولا لا؟ بالمعنى العام، بالمعنى العام عبد لله من كل من في السماوات والارض الا اكرمنا عليه، لكن بالمعنى الخاص ليس عبد لله. عندما نقول هذا المؤمن عبد لله ورسوله بالمعنى الخاص والعام، وقوله ورسوله اي مرسله أرسله الله تعالى إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. هذه الخطبة ينبغي الإنسان أن يقدمها بين يدي حاجاته، عندما يريد أن يتكلم بكلمة في المحفل ينبغي أن يأخذها للخطبة. نعم، كذلك عندما يريد أن يعقد نكاحا فإنه يقول هذه الخطبة ويقرأ أيضا ثلاث آيات لكن المؤلف ما يقرأ، وهي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نعم، لا ما، نعم، هي رواية الحمد لله وإن الحمد لله كلمة. أما ثلاثة ثلاثة هي أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته هذا في سورة آية عمران، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هذه أول آية في سورة يوسف، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا في آخر سورة الأحزاب. ماذا يقولون رقم الآية؟ أما بعد فإنه أما بعد هذه يقولون أنه سابقا بالانتقال للغرض، انتقال الغرض يتبع أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات والشرع والشرع وفي القدر وفي الشرع والقدر. فقد سألوا من تعينت إجابتهم، ما بين المؤلف من هؤلاء الذين انتقلوا، لكن قال من تعينت إجابتهم يعني وجبت علي إجابتهم. لماذا؟ أيوة، لشرفهم وجاههم أو لحاجتهم إلى ما سألوا؟ هذا هو الظاهر، الظاهر لحاجتهم إلى ما سألوا، لأن من سأل علما وهو يقصد الحق وجب عليه المشروع يكون أن يجيب. والظاهر الله أعلم أن هؤلاء السائرين كانوا من أهل تدمر، ولهذا سمي هذا بالتدمرية. وتدمر من قرى خلف الشام معروف إلى الآن. فهل أريد أن أكتب لهم مضمون ما سمعوا مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر في أمرين، في الشرك التوحيد والصفات، صفات من؟ ذات الله. والشرع والقدر لمضيق الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وهما التوحيد والصفات والشرع والقدر. اللهم الأصلين هذا هما التوحيد والصفات والشرع والقدر. إذا في هذه الجملة بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، بيان سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب أنه سأل من فعل جابته أن يكتب له محتاج ما سمعه منه في هذين الأصلين. يقول المؤلف بمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، يعني لأن الحاجة ماسة إلى تحقيقهما هذا واحد. ثانيا ولكثرة الاضطراب فيهما، الاضطراب شكل معناه معنى اضطراب الاختلاف، اختلاف ظلم في هذين الأصلين وهما التوحيد والصفات والشر والقدر. الحاجة ماسة إلى ذلك، والعلماء مضطربون فيهما. فلما دعت الحاجة واضطرب الناس بذلك لا بد من المحتاجين إلى أحد يبين الحق. فلكم معنى جماعة، لأنه لو لم تكن الحاجة ماسة، لو لم تكن الحاجة ماسة إلى هذين الأصلين فما يمنها، عرفناهما أو ما عرفناه صحيح ولا لا. ولو كان العلماء متفقين فيهما على شيء لكانت الحاجة أيضا ليست داعية إلى البيان. فلما نقصد الحاجة إليهما واضطرب الناس فيهما صار لا بد لنا من أن يتبين الحق فيهما، لا بد من أن يتبين الحق فيهما. يقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يحصل لهم في ذلك من القوافل والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان هدى من الصلاة الأخيرة، ومع أن أهل النظر هذا الاضطراب، هذا الاضطراب. فقول فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما هذا يعود إلى قوله لمجلس الحاجة، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة إلى آخره هذا أيضا على قوله كثرة الاضطراب. لأن كل واحد حبيبه يرد في قلبه أو يرد على لسانه من الخلق في هذين الأصلين ما هو خلاف الحق أحيانا وما هو الحق أحيانا. حتى في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة جاءوا يقولون للرسول يقولون إن أحدا يجد بنفسه ما يحب أن يصب من السماء ولا يدخلون به من الشبهات التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. فبعض الناس يأتيه إلى وبعض الناس يضل، ويكون كما قال الشيخ رحمه الله يكثر في ذلك من الخواطر، الخواطر هذه من محلة الفرد، والأقوال محلة اللسان، ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك في الحق تارة وبالباطل تارة، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. أما نجمع الآن هذه الجملة من أما بعد إلى أنواع الضلالات، أنا عندي من خطوط الفقر واحد تتضمن هذه الجملة تتضمن مسجد. أولا السبب في تأليف المؤلف لهذا الكتاب من أما بعد سبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب، وهو أن سأله بعض إجابته أن يكتب في باب التوحيد والصفات وفي باب الشرع والقدر. ثانيا، هذا المؤلف يجب أن يجيبه على هذا. لماذا؟ لأي شيء؟ لسببين أيضا، سببين أيضا هما نزيد الحاجة إلى بيان هذا المؤلف. الشيء الثاني، اضطراب الناس في هذين الأصلين، يعني اختلاف أقوالهم. وهذا الاضطراب في الحقيقة منشأه ما يخطر بالبال من هذه الشبه، وما يكسب أيضا أن يقال من هذه الشبه. حضرتكم إلى الآن، ففي جملة هذه بيان سبب تأليف المؤلف الكتاب، وفيها أيضا بيان العلة في تعين الإجابة على هذا السؤال الذي ذكره المؤلف، ولعل بين المؤلف في أمرين. هنا نفيق الحاجة إلى بيان هذين الأمرين، والثاني كثرة الاضطراب فيهما، سواء الاضطراب هو اضطراب، سواء كان هذا الاضطراب مما يحصل في البال أو مما يكتب في المقال. ورث الآن لا تبقى لم نكن تعرفوا مثل ما قصتهم بكتاب الثاني قبل الغابة عن هذه، لأن كل هذه النقط اللي احنا حسبنا لا بد أن نقصها إن شاء الله. نعم. الثاني سبب وجوب الإجابة على السؤال. يقول المؤلف: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفس والإحساس. أرجو انتباه هذه جملات مهمة جدا تحتاج إلى تنحو في الزمن. الكلام في التوحيد والصفات هل هو طلب وإرادة ولا إثبات نفسي؟ في باب التوحيد والصفات هو في الحقيقة من باب الخبر الدائر بين الإثبات، بين النفي والإثبات. التوحيد أكاده لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في خبر ولا طلب؟ خبر، هي خبر. الله تعالى سميع بصير قدير غفور رحيم، هذا خبر ولا؟ إن الله كان غفور رحيما، إن الله كان سميعا بصيرا، هذا أيضا خبر. فالأول لا إله إلا الله فيه، والثاني صفات. ما لوجود الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. واضح الآن؟ طيب، إن الله كان سميعا بصيرا في نهاية الأشياء ليس كمثله شيء، هذا نفي. ولا يظلم ربك أحدا، نفي أيضا. وما الله بغافل عما تعملون، نفي. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، نفي أيضا. إذا الحديث إذا الصفات الكلام فيها دائر بين الإحساس وبين النفي. وإذا شئت الإنسان المستقبل تقول مثل قوله تعالى:
الله سبحانه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب نبدأ
تفسير الآن
في هذا
التفسير.